أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في علم الجنس. علم الجنس من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، ويعامل معه معاملة المعرفة مع كونه نتيجة. والسبب في معاملة المعرفة مع اسم الجنس مع كونه نكرة في أقوال. القول الأول ما تقدم، لأن اسم الجنس موضوع للماهية لا بما هي، هي مبهمة، كما أنا اسم الجنس. علم الجنس موضوع للماهية لا بما هي، هي كاسم الجنس، بل موضوع للماهية بما هي المتعينة في الذهن. فالتعين الذهني قيد للموضوع له. ونظرا إلى هذا التعين الذهني يعامل معه معاملة المعرفة، فيقع مبتدأ ويقع ذو حال. هذا ما تقدم وأورد عليه صاحب الكفاية كما ذكرنا. القول الثاني أن علم الجنس موضوع للماهية حال التعين، حال التعين الماهية. فحسب هذا القول أن الموضوع لا لعلم الجنس، وإن كانت هي الماهية، ولكن لا بشرط التعين، كأن يكون التعين قيدا كما هو في القول الأول، ولا بشرط الإطلاق كي تكون الماهية عارية عن كل قيد كما هو معنى اسم الجنس، بل موضوع للماهية لكن المقارنة بالتعين. والفرق بين هذا القول والقول الأول واضح، إذ حسب القول الأول معنى علم الجنس هي الماهية المقيدة بالتعين الذهني، فالتعين الذهني قيد أو شرط للموضوع له. فأساس هذا القول، هذا هو القول الأول، مبني على أن يكون التأيّد جزءا للموضوع له وقيدا له. ولكن بخلاف هذا القول الثاني، حيث أنه مبني على إلغاء قيد التعيّن، ولا يكون قيد التعيّن قيدا للموضوع له، فنظرا إلى هذا الفرق لا يرد ما أورده صاحب الكفاية على القول الأول، لا يرد على هذا القول إشكال صاحب الكفاية، لأنه مستلزم حينما يستعمل علم الجن على الموضوع الخارجي لا بد من التأويل والتجريد المعنى من القيد الذهني، إذ ما هو في الذهن لا يصدق على ما هو في الخارج، لا يرد على القول الثاني هذا الإشكال. إذ المفروض أن التعين ليس قيدا للموضوع له، وهو التعين الذهني، كي يلزم هذا الإشكال إشكال التجريد. ولكن مع ذلك لا يخلو هذا القول إذن من الإشكال، والتقريب الإشكال هل للتأين دخل في الموضوع لا أم لا؟ هنا احتمالان لا ثالث لهما، إما دخل في الموضوع للتأين أو ليس له دخل في الموضوع له. لو كان له دخل في الموضوع له فيلزم الإشكال المذكور في الكفاية، إذ لا ينطبق ما للوجود الذهني دخل فيه لا ينطبق على الخارجية، فلا بد من التصرف بالتجريد المعنى عن هذا القيد حينما يستعمل علم الجنس ويطلق على الموجود الخارجي. وإذا لم يكن للتعين دخل في الموضوع له فلم يبقى فرق بين علم الجنس واسم الجنس، كما أن الاسم الجنس كما تقدم التفصيل البعث فيه هي الماهية بما هي هي مجردة عن القيد، كذلك علم الجنس. فما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ لا يبقى فرق، هذا هو الإشكال. القول الثالث وهو ما ذكره الذي في الشرح الكافية واتبعه صاحب الكفاية صاحب الكفاية أخذ من السيد بزي وذكره في شرح الكافية لابن الحاجب في النحو. وهذا الشرح من البزي في شرح الكافية شرح دقيق جدا. قال الرزي في شرح الكافية أن تعريف ألم الجنس يكون لفظيا، فكون ألم الجنس معرفة ككون الشمس مؤنث لفظ الشمس، كما أن تأنيث الشمس يكون على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة، كذلك تعريف ألم الجنس يكون على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. قال في توضيح ذلك أكثر كما أن المؤنث ينقسم إلى قسمين، مؤنث الحقيقي مؤنث المجازي. ومثال المؤنث المجازي كالشمس، حيث يكون مؤنثا مجازيا. ويعامل معه معاملة تأنيث. كذلك المعرفة التعريف ينقسم إلى قسمين، مؤنث حقيقي كالأعلام الشخصية، مؤنث مجازي كعلم الجنس. وللمؤنث الحقيقي حكمان، أحدهما يكون معنويا والآخر يكون لفظيا. الأول ككونه معينا بعينه وشخصه كزيد وأمر وخالد، علم ولكن معناه معين، معناه شخص معين في الخارج. الثاني هو الحكم اللفظي بأن يقع مبتدأ بسديد قائم، ويقع زحال مثل جاءني زيد ضاحكا، ولكن التعريف المجازي كعلم الجنس ليس له حكم الأول، أي الحكم المعنوي، لعدم تعيين معناه في الخارج، هو من بحسب المعنى نكيرة، لا فرق بين أسد وبين أسامة،
أسامة معناه هو الأسد. له أفراد كثيرة في الخارج، ولكن له الحكم اللفظي، الحكم الثاني وهو الحكم اللفظي، فيقع مبتدأ كما يقع على الشخص مبتدأ، ويقع ذو الحال كما يقال رأيت أسدا، رأيت أسامة مقبلا مقبلا، كما يقع علم الشخص ذو حال هذا هو القول الثالث، وهذا هو مختار صاحب الكفاية، وهذا هو مختار المشهور من أهل العربية أيضا. فما يظهر من صاحب الكفاية من نسبة القول الأول إلى المشهور من أهل العربية هذا خطأ من صاحب الكفاية. المشهور عند النحويين وأهل الأدب هذا هو القول الثالث، هذا القول الأخير كما ذكره الرزي في شرح الكافي. هذا تمام الكلام في علم الجنس، الحمد لله.